بفرق الله عز وجل. القسم الثالث من يريد العبث فقط، من يريد العبث، يعني جالس ما له شغل، نعم، وعنده افكار وعنده هموم، وقال بدل من ان اقدر ابوس في الدنيا علي وساوس اصنع صوره، سواء كانت تمثالا او كانت مرسومه باليد، فهو عبث وازاله الهموم والغم عن نفسه، لان الانسان اذا تحرك وعمل زال عنه العبث، اذ ان النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق. فهل يلحق بالاول او بالثاني او هو في مرتبه دون الاول والثاني؟ هو في مرتبه دون الاول والثاني، لكن لا شك انه مضاهي لخلق الله، لانه لا يشترط في المشابهه القصد. ولهذا لو تشبه احد باليهود او بالنصارى في لباسه او هيئته او ما اشبه ذلك قلنا له على الحرام. فاذا قال ما قصدت المشابهه، قلنا اذا حصلت المشابهه فقد تحقق، سواء اردت ام لم ترد، كما نص على ذلك الشيخ ابن تيميه رحمه الله، لانه اذا تحققت المشابهه فلا حادث الى ارادتها. فهذه ثلاث اقسام او ثلاث ارادات في من قد يكون هناك إرادة أخرى، مثل ما يفعل بعض المسلمين، يصور لأجل تمهيد الطلبة أو كما يقولون لأجل الإيضاح، وهذا أيضا حرام، هذا محرم ولا مباح.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه. ما منتهى السنة في هذا الحديث؟ منتهى السنة هو الله عز وجل، وإذا كان منتهى السنة إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه. وإذا كان إلى التابع فمن بعده سمي مقطوعا. فعندنا أربعة أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي، أعلاها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا، لأنه تابعي. وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع موقوف. وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته. قال الله تعالى، والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنا لا لفظا؟ نعم، الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به في الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن السند سند القرآن بين الله بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل، أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا، وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بها، لا تتعلق بالأحكام التي للأحاديث القدسية أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنود، وهذا يقرأه الجنود. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف هذا القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم، بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض، لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، كأن النافي يتحداك، يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا. فبهذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد، لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعجيل، يعني متضمنا له. وقوله ومن أظلم ممن، إذا قلنا إن منه لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال، لأن مثل هذه الصيغة تكثر في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأمثلة هذا كثيرة. فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آية أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم؟ ألا يكون في ذلك تناقض؟ والجواب لا، لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية، أن هذه تشترك في الأظلمية، بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، في كونها في قمة الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فمثلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني من أظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا، لا في كل شيء. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع الناس عن مواضع العبادة من الذي منعهم عن مساجد الله أو مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعلى هذا التخريج لا يكون في ذلك إشكال، فتكون الأظلمية إيش؟ نسبية، أي بالنسبة إلى هذا النوع من العمل. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله؟ إذا على الوجه الثاني أنها نسبة، كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صنع شيء ممن ذهب يخلق كخلق الله. ولكن هذا قد يقول قائل: إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن كونك تشابه فلانا في صنعه فيه ظلم. هو الأصل ما فيه ظلم، لكن ربما يكون فيه ظلم فيما إذا كان من حقه أن ينفرد بهذا العمل ثم جئت تزاحمه في عمله، فقد يكون في ذلك شيء من الظلم. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق، فعراب يخلق محل من العراب إيش؟ نعم، هي في المضارع لكن ما محل من العراب، حال من فاعل ذهب، يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق كخلقي. وقول يخلق كخلقي، الخلق في اللغة في الأصل التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، وما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب، أن الخلق الناشئ عن تقدير وتأمل ونظر، نعم، وهذا التأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله، هو الخلق. فعلى هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور. وقول ممن يخلق كخلقي في إثبات أن غير الله قد يكون خالقا، مع أننا نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير، كما مر علينا فيما سبق أظن، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. ما مر عليكم هذا سابقا؟ نعم، بالخلق والملك والتدبير. إذا معناه ما مر عليكم، مرة؟ لا أظن مر في أول كتاب التوحيد. نعم، بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب، وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله يدبر. نعم، وأجبنا عن ذلك بأن غير الله لا يخلق خلق إيجاب وتكوين، وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل، بمعنى أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء، وإنما غيرها إلى صفة معينة. مثال ذلك: صانع الباب يسمى خالقا له، لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه؟ لا، لأن الخشب الذي خلقه الله، لكن هذا الرجل حول الخشب من صورته الأولى إلى تكوينه بابا، فليس هذا بخلق في الحقيقة، لأن الخلق الإيجاد والتكوين، وهذا ليس بخالق على هذا الوجه. كذلك ذكرنا الملك، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك، والأدلة واضحة عندكم، وذكرنا أن الله أثبت الملك لغيره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان بما يملكه قاصر بنوعه وشموله، أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط. إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك، وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندك، فليس ملك الإنسان شاملا. كذلك في نوعه، فإن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء، بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضيه الشريعة. لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما يمكن، لو أراد أن يستعين بملكه على ما تهواه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن. ففرق بين هذا وهذا. وأما التدبير فظاهر أيضا، أننا وإن كنا نملك شيء من التدبير لكنه تدبير محدود. فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق، وكذلك الملك والتدبير. وقول ممن ذهب يخلق